نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا في هذا الدرس الجديد من الدروس التي نتدارس فيها سويا سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ حكمي رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. أخذنا بعض هذه العبادات، وعرفنا تعريف العبادة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتناقله العلماء مقرين لهذا التعريف. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قوله رحمه الله: والاستعادة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. طبعا الاستعادة عليها سكون، يعني للضرورة الشعرية. الاستعادة عبادة من العبادات التي شرعها الله تعالى، وهي طلب العود، هي طلب العود. تقول للشخص: إني أستعيد بك من ابنك أو من ولدك أو من خادمك، يعني ألتجئ إليك من أذى هذا الولد. والاستعادة عبادة جليلة أمر الله سبحانه وتعالى بها، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وهي طلب العود والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. والاستعادة نوع من أنواع الدعاء، نوع من أنواع الدعاء، نوع من أنواع الطلب من الله سبحانه وتعالى. تستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر ما خلق. قال رحمه الله: والاستعانة. والاستعانة هي طلب العون، هي طلب العون، وهي التي قال الله عز وجل فيها: إياك نعبد وإياك نستعين. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله. والاستعانة بالله عبادة عظيمة، وصرفها لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. لكن الاستعادة التي يكون صرفها لغير الله من الشرك الأكبر هي الاستعانة بالمخلوق في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الخالق، الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، هذه صرفها لغير الله من الشرك، لأنها عبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف لغير الله. أما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق فإنه لا بأس بها، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وكما قال تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فأستعين بأخ لي في أمر يقدر عليه ومتاح له فعله، هذه لا بأس بها وليست من الشرك، إلا إذا كانت استعانة على أمر محرم فتكون من المحرمات ليست من الشرك. قال رحمه الله: كذا استغاثة به سبحانه، كذا استغاثة، والاستغاثة عبادة من العبادات الجليلة، وهي طلب الغوث، طلب الغوث، وطلب الغوث يكون في حال الاضطرار، يكون في حال الاضطرار والإشراف على الهلاك. يستغيث فلان إذا اشتد به الكرب وقارب على الموت والهلاك، يستغيث الغريق إذا كان قد قرب هلاكه، فهي دعاء المضطر. والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى عبادة، قال عز من قائل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أثنى عليهم لاستغاثتهم بالله، ما يدل على أنها عبادة يحبها الله تبارك وتعالى. والاستغاثة بالمخلوق يقال فيها ما قد قيل في الاستعانة: يجوز للإنسان أن يستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق. مثاله: شخص غريق يستغيث بمن يجلسون على الشاطئ، لا بأس بذلك. شخص اشتعل به المنزل يستغيث بالمارة، لا بأس بذلك. فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق جائزة ولا حرج فيها. أما الاستغاثة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنها من الشرك. والمخلوق الذي يجيز العلماء الاستعانة به والاستعادة به والاستغاثة به فيما يقدر عليه يشترطون له عدة شروط، منها أن يكون حيا، أن يكون حيا، ومنها أن يكون حاضرا لا يستغيث بغائب، ومنها أن يكون قادرا، أن يكون قادرا على الأمر الذي استعاذ به منه أو استعان به عليه أو استغاث به فيه، أن يكون حيا، والثاني أن يكون حاضرا، والثالث أن يكون قادرا. ولذلك أيها الكرام، إن من الصور الشركية في هذا العصر أن تجد من يستغيث بأصحاب القبور، إذا اشتد به الكرب، اشتعلت به الدار، أو قيل إن الطائرة ستسقط، تسمع أصواتا تقول يا حسين، يا بدوي، يا عيدروس. مثل هذا يا رعاكم الله فعله شرك أكبر، لأنه يستغيث بهؤلاء الأموات الذين لا يسمعونه وليسوا عنده بحاضرين، وليس لهم من المقدرة شيء على ما استغاثهم فيه. واضح يا إخوان؟ والحقيقة أن هؤلاء الذين يستغيثون بالأموات هم في حقيقة أمرهم يعتقدون أن هؤلاء الأموات يسمعون أصواتهم، ثانيا يعتقدون أن هؤلاء الأموات يعلمون أحوالهم، وثالثا منهم من يعتقد أن هؤلاء الأموات لهم من القدرة ما يتمكنون به من إنقاذهم، فهم في الحقيقة أشركوا في الألوهية لشركهم في الربوبية من خلال هذه الاعتقادات الشركية والعياذ بالله. قال رحمه الله: والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، يعني ومن العبادات الذبح ومنها النذر، وهاتان العبادتان هما آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله من العبادات في هذه الأبيات. الذبح يقصد به ذبح البهائم، والذبح ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ذبح تعبدي عبادة، والقسم الثاني ذبح عادي، ذبح عادي ليس بعبادة. وبالمثال يتضح الحال: ذبح الأضاحي والهدي في الحج والعقيقة للمولود هذه كلها من الذبح التعبدي الذي يتقرب به الذابح إلى الله، وعندنا ذبح عادي مثل ذبح البهيمة للأكل للطعام، أو مثل أن يذبح الجزار الذبيحة والبهيمة ليتاجر بلحمها من أجل أن يبيع اللحم. هذا القسم يا إخوان ذبح عادي لا علاقة له بالعبادة، لكن يشترط فيه أن تتوفر شروط صحة الذبح الشرعية من الذكاء ومن صفات المذكي، أن يكون مسلما أو كتابيا، وأن ينهر الدم، وأن يذكر اسم الله تبارك وتعالى عند الذبح. الذبح التعبدي من صرفه لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك، يدل على أنه تعبد وعلى أنه خاص بالله سبحانه وتعالى قوله عز من قائل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله رب العالمين. قل إن صلاتي، الصلاة المعروفة، ونسكي أي ذبحي كلها لله استحقاقا، لا يجوز أن تصرف لغير الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الله تبارك وتعالى قرن بين الصلاة والذبح في موضعين من القرآن، الأول هذا الموضع، والثاني في قوله تعالى فصل لربك وانحر. وهذه الآية تدل على اختصاص النحر التعبدي بالله عز وجل، وأنه لا يجوز صرفه لغير الله، لأنه قال فصل لربك وانحر، قدم ما حقه التأخير لربك، قدم الجار والمجرور مما يدل على الاختصاص، كأنه يقول سبحانه لا تنحر إلا لربك. وفي صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فمن ذبح لصنم أو لشجر أو لقبر أو لضريح فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أتى بابا من أبواب الشرك الأكبر التي لا يغفر لصاحبها. لكن لا بد من التفصيل هنا يا إخوة الكرام، الذين يذبحون عند القبور والأضرحة لهم حالتان، الحالة الأولى أن يذبح تقربا لهذا الضريح أو لهذه الشجرة مثلا، فهذا فعله شرك أكبر لأنه صرف العبادة لغير الله وهو مستحق لله. والحالة الثانية أن يذبح عند هذا القبر لكنه ذبح لله تبارك وتعالى، وهذا فعله ليس من الشرك الأكبر، هو فعل محرم ومنكر عظيم ومن البدع المحدثة الشنيعة ومن الشرك الأصغر باعتبار أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكنه ليس من الشرك الأكبر. وما يقال في الذبح يقال كذلك في الطواف، من طاف حول ضريح تقربا لهذا الضريح فهو مشرك، وإن طاف تقربا لله عز وجل عند هذا الضريح فإنه يا إخواني قد وقع في الشرك الأصغر وليس في الشرك الأكبر. لا بد لطالب العلم أن يكون دقيقا في فهم أقوال أهل السنة وحكمهم على الأقوال والأفعال، أن بعض الأخوة لا يميز بين الشرك الأكبر والأصغر، وأنا رأيت بعضهم أهدانا الله وإياهم سواء السبيل يجادلون في الإنترنت، يجادلون بعض المتصوفة وبعض القبورية لكنهم يخلطون في المسائل. مثلا تجد بعض الشباب المتحمس يجعل التوسل بالصالحين يجعله من قبيل الشرك، وهذا لم يقل به أحد من أهل السنة وإنما هو من البدع المحدثة، فهذا الخلط لا ينبغي أن يتلبس به طالب العلم، بل عليه يا إخواني أن يكون دقيقا في فهمه لمعتقد أهل السنة بارك الله فيكم. ونحن لا نتردد في الحكم على هذا الفعل بأنه شرك أكبر على التفصيل الذي تقدم إليكم، مع التنبيه على أن الذبح لله تبارك وتعالى عند القبور من وسائل الشرك الخطيرة التي حذر منها الشرع. ولذلك حين سئل عليه الصلاة والسلام سأله رجل أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة موضع، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال له عليه الصلاة والسلام فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. يفهم من هذا الحديث أنه لو كان في هذا الموضع قبر عفوا وثن يعبد من أوثان الجاهلية أو كان لهم فيه عيد لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مع أن هذا الصحابي سينحر الإبل لمن؟ لله عز وجل. ولذلك يا إخواني كان من دقة تأليف الإمام الكبير الجبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتابه التوحيد أن بوب على هذا الحديث بقوله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، حتى أن العلماء وقفوا عند قوله رحمه الله بمكان، لماذا لم يقل في مكان؟ ها؟ قالوا هذا من دقته رحمه الله في التعبير، لأن فيه ظرفية فقط، أما الباء فتأتي بمعنى الظرفية وتأتي بمعنى المجاورة، تقول اختلط الماء باللبن، ها، أو دخل الماء باللبن معناه أصبح ظرفا له، وتقول مررت بفلان يعني مررت بجواره وليس في ذاته، واضح إخوان؟ وعلى هذا يكون معنى معنى كلام الشيخ رحمه الله أنه لا يجوز الذبح في هذا المكان الذي يذبح فيه لغير الله ولا بجواره ولا حتى بمجاورته رحمه الله رحمة واسعة. فالذبح أيها الإخوة الكرام عبادة عظيمة وصرفها لغير الله شرك. قال رحمه الله وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. صرف هذه العبادات أو بعض هذه العبادات لغير الله شرك، والشرك هو أقبح المناهي، أقبح ما نهانا عنه الشرع هو الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم حين سئل أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذه الندية أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذه الندية قد تكون ندية كبرى من كل وجه وقد تكون ندية صغرى. ولذلك العلماء يقسمون الشرك إلى قسمين، إلى شرك أكبر كما سيأتي معنا وإلى شرك أصغر كما دل على ذلك ودلت عليه النصوص الشرعية. قال رحمه الله فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، وبيان كل منهما. هذه الطريقة التي سار عليها المؤلف وهي أن يبين التوحيد ثم يبين الشرك هي طريقة القرآن، طريقة الوحي، الكتاب والسنة، لأن الله تبارك وتعالى إذا أمر بالشيء نهى عن ضده ونهى عن كل ما يوقع في خلاف هذا الشيء، ولذلك يقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأول الأوامر الموجودة في المصحف حسب ترتيب المصحف أول أمر في سورة البقرة هو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أمر بعبادة الله وحده، توحيد. وأول نهي أيضا هو نهي عن الشرك كما قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، مما يدل على أن التوحيد أعظم الأوامر وعلى أن الشرك أعظم النواهي. قال رحمه الله وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر، ثم قال والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مساويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. الشرك أيها الإخوة الكرام في اللغة هو النصيب، فلان له شرك في هذه الشركة يعني له نصيب في هذه الشركة. والشرك في الاصطلاح هو مساواة غير الله بالله تعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله، مساواة غير الله بالله في أمر لا يقدر عليه إلا الله، عفواً في أمر يختص به الله، مساواة غير الله بالله، شكر الله لك يا شيخ، في أمر يختص به الله تبارك وتعالى، هناك أمور يختص بها ربنا سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نساوي غيره في شيء منها بالله تبارك وتعالى، كما قال الكفار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، والأمور التي يختص بها الله سبحانه وتعالى هي الربوبية والألوهية وأسماؤه تبارك وتعالى وصفاته، هذه هي التي يختص بها الله سبحانه وتعالى، الربوبية بكل أفرادها والألوهية بكل أفرادها والأسماء والصفات كذلك بكل ما يندرج تحته من الأفراد. هذا هو الشرك، وبالمثال يتضح الحال. شخص يعتقد أن غير الله يشارك الله تعالى في تصريف هذا الكون أو في الخلق أو في الملك، في الملك، نقول هذا مشرك بالله تعالى في ربوبيته. شخص يعتقد أن غير الله يعلم كعلم الله أو يقدر كقدرة الله أو أنه يعلم الغيب، نقول هذا قد ساوى بين الله وهذا المخلوق في أمر يختص به الله وهي هذه الصفات، فهو مشرك بالله تعالى في باب الأسماء والصفات. وشخص يعتقد أن غير الله يستحق شيئا من العبادة، نقول هذا أشرك بالله تعالى في الألوهية. أو شخص عبد غير الله، صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، هذا نقول فيه قد أشرك. ولذلك نستطيع أن نقسم الشرك يا إخوان بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. والشرك قد يكون بالقلب بالاعتقاد. من يعطينا أمثلة؟ تقدم كثير منها. نعم يا شيخ الله يحفظك. الاعتقاد أن نعم نبي مثال أوضح. يا إخوان أبو عبد الله بس ارفع صوتك، أنتوا ليش تروحون بعيد يا إخوان؟ تونا ذكرنا يمكن خمس أو أربع أمثلة. شيخ عبد العزيز. أحسنت. يعتقد أن غير الله يعلم كعلم الله، أو يعتقد أن غير الله يتصرف في هذا الكون، هذا شرك اعتقادي بالاعتقاد. وقد يكون الشرك قوليا بالقول، مثاله أن يدعو غير الله، أو أن يحلف بغير الله، أو ينذر لغير الله. وقد يكون الشرك عمليا بالعمل، كأن يذبح لغير الله، أو يسجد لغير الله، أو يطوف لغير الله. انتبهتم يا إخوان؟ وعلى هذا نقول الشرك ثلاثة أقسام: شرك اعتقادي، وشرك قولي، وشرك عملي فعلي. واضح؟ عند بعض العلماء تقسيم للشرك، يقول مثلا هذا شرك اعتقادي وهذا شرك عملي أصغر. انتبهوا يا إخوان، شرك اعتقاد وشرك عمل. بعض الأخوة هدانا الله وإياهم سواء السبيل، فهموا أن كل شرك يقع بالعمل فهو شرك أصغر. واضح؟ وهذا الفهم خطأ، هذا الفهم مغلوط إنصافا يا إخوة. يعني هؤلاء من إخواننا السلفيين وقعوا في هذه الانحرافات، هدانا الله وإياهم سواء السبيل. لأن الشرك العملي منه ما يكون شركا أكبر، ومنه ما يكون شركا أصغر. الذبح لغير الله تقربا لهذا المذبوح له شرك أكبر مع أنه عملي. الركوع تقربا لغير الله، السجود تقربا لغير الله، هذه في العمل ولكنها شرك أكبر. وهكذا في الكفر، لو أن شخصا أهان المصحف، جيد، تعمد إهانة المصحف، فعله هذا عمل ولا قول؟ عمل، ومع ذلك هو كفر أكبر هذا العمل، وليس من الكفر الأصغر. شخص قتل نبيا من الأنبياء، كفر عملي أكبر ما هو أصغر. فهذا حصل فيه لبس، وأنا مرة كتبت ولا زلت أقول على أهل السنة أن يحذروا من الوقوع في الإرجاء كما يحذروا من الوقوع في التكفير. لا يصلح يا إخوان، ترى المتأمل للبدع في تاريخها يجد أن كثيرا من هذه البدع وقعت كردة فعل، تظهر طائفة تغلو في إثبات القدر فتخرج لنا طائفة أخرى، أو تغلو في نفي القدر فتخرج طائفة أخرى تغلو في إثبات القدر. يخرج لنا الخوارج ثم يخرج لنا المرجئة. لا، أهل السنة يسيرون على طريق واحد وهو وسط، كما بيّن شيخ الإسلام وغيره. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول المتأمل في هذه الطوائف المنحرفة يجد أن كل طائفة عندها أدلة من الشرع. خوارج ترى عندهم أدلة على تكفير مرتكب الكبيرة، والمرجئة عندهم أدلة على أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة ولا يضره شيء، لكن أهل السنة هم الذين جمعوا بين هذه الأدلة وهذه الأدلة، فكانوا وسطا بين هؤلاء وبين هؤلاء، دائما يكون وسط بين أهل الغلو وبين أهل التساهل، كما قال رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الشاهد أن الشرك العملي الذي يكون بالعمل منه ما يضاد الإيمان من كل وجه، أو الكفر العملي، فهذا كفر أكبر وشرك أكبر، ضربت لكم بعض أمثلته، ومنه ما دون ذلك، هذا يكون من الشرك الأصغر، والخلط بينهما أمر خطير. المؤلف رحمه الله يقول هنا: والشرك نوعان فشرك أكبر. إذن المؤلف يقسم الشرك إلى قسمين كما هو منهج أهل السنة، عندنا شرك أكبر وعندنا شرك أصغر. هذا التقسيم مأخوذ من السنة النبوية نصا واستنباطا. أما النص على تسميته شرك أصغر، لأن الآن البعض يعني هدانا الله وإياهم سواء السبيل، يقول: من أين أتيتم بهذه القسمة أن الشرك شرك أكبر شرك أصغر؟ احنا قرأنا القرآن والسنة ما وجدنا أن الشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. نقول له: لو أنك تأملت لوجدت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فعرفه بالرياء. إذن عندنا شرك أصغر نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا شرك أكبر. هذا الذي ذكرت لكم أن الندية تكون كبرى وتكون صغرى، أن الشرك يكون أكبر أو يكون أصغر. والفرق بينهما من وجوه: أولا، الشرك الأكبر يا إخوان هو الذي يخرج صاحبه من الملة، هذا الشرك الأكبر هو الذي يخرج صاحبه من الملة بخلاف الشرك الأصغر. ثانيا، أن الشرك الأكبر يخلد صاحبه في النار بخلاف الشرك الأصغر. ثالثا، أن الشرك، طبعا إذا قلنا يخرج صاحبه من الملة تترتب عليه بقية الأحكام، أحكام الكفر: لا يصلى عليه إذا مات، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يترحم عليه، ولا يجوز أن يكون وليا على بناته المسلمات، إلى آخره. من الفروق الصحيحة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أن الشرك الأكبر لا يغفر، وأما الشرك الأصغر فهو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء سبحانه غفره، وإن شاء عذب صاحبه بقدر هذا الذنب وهذا الشرك الأصغر، ثم يجعل مصيره إلى الجنة، يكون مصيره إلى الجنة. واضح يا إخوان؟ حتى أجيب على السؤال ربما يدور في أذهان الكثيرين، أقول لكم: نعم، اختلف أهل السنة في الشرك الأصغر، هل هو داخل تحت مشيئة الله فإن شاء سبحانه غفره كبقية الذنوب ما دون الشرك الأكبر، أم أنه لا يدخل، بل يدخل في الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به. واضح؟ هذا خلاف عند أهل السنة، منهم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، لكن الصواب والراجح أنه يدخل تحت مشيئة الله. جيد؟ لأن أصل إطلاق الشرك في القرآن يا إخوان يراد به الشرك الأكبر وليس الشرك الأصغر، وليس الشرك الأصغر. يدل على هذا نصان من القرآن: الأول قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. أطلق الله الشرك هنا، صح؟ هذا الشرك هل هو الأكبر أم الأصغر؟ ها، لا أحد يقول أن هذا الشرك الأصغر، بل هذا الشرك الأكبر بالإجماع. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وبالإجماع أن قوله إنه من يشرك بالله المراد به الشرك الأكبر. وهكذا في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به يعني الشرك الأكبر. جيد، هذه المسألة إخواني بسببها اختلف أهل السنة في تعريف أو في تحديد ضابط الشرك الأصغر. جيد، ما ضابط الشرك الأصغر؟ منهم من قال هو كل فعل أو قول يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر، يؤدي إلى الشرك الأكبر. مثال ذلك لما ذكرت لكم الفرق بين من ذبح عند القبر تقربا لهذا القبر ومن ذبح عند القبر تقربا إلى الله، قلنا الثاني ليس شركا أكبر، جيد، بل هو من الشرك الأصغر، أو إن شئت فقل أنه من البدع، أنه من البدع. جيد، لماذا يقال أن هذا من الشرك الأصغر؟ لأن الذبح لله تعالى عند هذا القبر سيكون وسيلة للذبح لصاحب هذا القبر. جيد، أما الآن العلماء الذين قالوا إن الشرك الأصغر لا يغفر كالشرك الأكبر، طبعا هم يقولون أنه لا يغفر بمعنى أنه يعذب عليه ثم يكون مآله إلى الجنة، لا يكفر صاحبه لكن يعذب عليه جزما لا يغفره الله، هذا يقول به طائفة من أهل السنة. ولشيخ الإسلام قولان في هذه المسألة. هؤلاء الذين قالوا هذا القول يرفضون هذا الضابط، وهو أن كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، يرفضونه، بل يقولون ضابط الشرك الأصغر هو الذنوب التي وصفها الشرع بأنها من الشرك وثبت أنها لا تخرج من الملة وأنها ليست من الشرك الأكبر. جيد، مثال ذلك من حلف بغير الله فقد أشرك. واضح يا إخوان؟ لماذا يقولون هذا؟ إن هم يرون أن الشرك الأصغر لا يغفر، ولذلك قالوا نقتصر على ما جاء في شرعنا من تسميته شركا، أما أن نتوسع فلا. أما العلماء الذين قالوا لا، هو داخل تحت مشيئة الله، إن شاء غفر سبحانه وإن شاء أخذ العبد به، فإنهم لا إشكال عندهم في الحكم على الوسائل إلى الشرك الأكبر بأنها من الشرك الأصغر. نعم، إذن الشرك الأكبر يخرج من الملة، يحبط جميع الأعمال، يخلد صاحبه في النار، أسأل الله السلامة والعافية. أما الشرك الأصغر فليس كذلك، الشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في النار وإن دخلها، ولا يخرجه من الملة، ولا يحبط كل الأعمال، بل الرياء إن دخل في العمل أحبط العمل هذا فقط دون بقية الأعمال. كم بقي شيخ الوقت؟ 10 دقائق؟ هو للساعة كم؟ 50؟ 5، ممتاز. إذن يا إخواني لو تأملنا في تقسيمات الشرك نجد أولا أنه ينقسم إلى أكبر وأصغر، ونجد أنه ينقسم إلى شرك في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ونجد أنه ينقسم إلى شرك اعتقادي وقولي وعملي، وهو كذلك ينقسم إلى قسمين: الأول شرك ظاهر، والثاني شرك خفي. لا يعلمه إلا الله الذي يكون في القلوب، مثل الرياء والتسميع. واضح يا إخوان؟ الشرك الظاهر الذبح لغير الله هذا ظاهر، السجود لغير الله تقربا هذا ظاهر، الركوع لغير الله تقربا هذا ظاهر. أما الرياء، أما الخوف من غير الله، أما محبة غير الله كمحبة الله أو أشد، هذه ليست بظاهرة، خفية وإن كانت تظهر، يعني لها آثار على الجوارح تدلك على وجود هذا الشرك في قلب هذا الإنسان. يعني مثلا شخص لا يجد حرجا في أن يقسم بالله ويكذب، وفي نفس الوقت إذا أقسم بالعباس ولا أبو كاظم ولا أقسم بالعتبات أو بالحسين لا يمكن أن يكذب. ها؟ لما يا إخوان؟ لأنهم يعظمون هؤلاء المخلوقين أشد من تعظيمهم لله رب العالمين. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. يا إخوان، لا بد نجتهد في دعوة الناس إلى التوحيد، لا بد نعلم الناس التوحيد. ترى السياسة والأمور الثانية يحمل الكثير من الناس، أما أنتم، نحن يا إخوان أهم ما نحمله توحيد رب العالمين سبحانه، لا بد أن نبلغه للناس. ثلاثة أرباع الكرة الأرضية اليوم وأكثر كلهم مشركون بالله تبارك وتعالى، يعبدون غير الله وتنصرف قلوبهم لغير الله، ونحن نتراخى في دعوة الناس إلى التوحيد. لا يأتيك الشيطان يقول لك مثلا يعني الناس اليوم يعرفون التوحيد وليسوا بحاجة، هذا الكلام غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم التوحيد لسادات الصحابة، يسأل معاذ، يسأل معاذا ابن جبل أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، يعلم ابن عباس أني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. قبل أن يموت بخمس يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي رواية يحذر ما صنعوا، في رواية أنه قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويقول: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. يحذر عليه، مع أن هذه وسائل شرك، ما هي شرك بحد ذاتها اتخاذ القبور مساجد، لكنها من وسائل الشرك الخطيرة، وهي من الشرك الأصغر على الضابط الذي ذكرته لكم قبل قليل. فيا إخواني، لا يصلح أن يكون الدعاة إلى الله تبارك وتعالى منشغلين في أمور قد تكون مهمة لكنها لا توازي بأهميتها التوحيد وتحذير الناس من الشرك. لا بد أن نعظم هذا الأمر في قلوبنا، لا بد أن نجتهد في إبراز حق الله تبارك وتعالى للناس ودحض الشبهات عنه، والله المستعان. يعني هؤلاء كثير منهم يعيش معنا ونعيش معه، ومع ذلك يعتقدون أن الحسين يشور بيك أكثر من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية، ويعتقدون أن العباس وأبو كاظم يؤذيك أشد من إيذاء الله لك إن أراد جل جلاله وتقدست أسماءه. قال رحمه الله: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، هذا هو الشرك الأكبر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. يعني أنه يقصد هذا الند الذي اتخذه مساويا لله تبارك وتعالى، يقصده عند أي غرض وأي أمر يريده، وهو من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. يقول: لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يعني هناك من يعتقد مثل ما ذكرت لكم أن يعتقد أن أصحاب القبور أن السادة يعلمون ما في الضمائر ولا سأحكي لكم قصة حصلت في عام في انتخابات 1996 في إحدى المناطق والدوائر الانتخابية في الكويت. دخل مرشح معمم لديوانية مرشح مهندس من نفس الطائفة. ديوانية المرشح نفسه دخلها هذا المعمم، فبدأ هذا المهندس يعتب على هذا المعمم، يقول له يعني يا سيدنا أنت سويت فتنة في المنطقة وأنت كذا وأنت هيجت علينا. على كل هذه المنطقة كان أهل السنة يسوون فيها انتخابات فرعية لأهل السنة، ما هي انتخابات قبلية، والذين حاربوا الانتخابات الفرعية إخوان لم يخذوا القبائل، قصدوا هذه المنطقة بالذات، ما يبون يصير فيها فرع. وأول مرة خرم الفرع كان في ذلك في تلك السنة. الشاهد هذا المعمم قال له لا تتكلم كثير، الحين هذه مو دوانيتك؟ قال نعم. قال الحين نسوي انتخابات فرعية أنا وياك، دوانيتك أنا جاي بروحي، وهذيلا كلهم روادك، ها كلهم ناخبينك صح؟ قال إيه. الحضور يا إخوان 21 جيد. حصل هذا المعمم على 20 صوت، 20 صوت من ربع هذا المهندس، والمهندس بس صوت حق نفسه. تخيل لما يا إخوان؟ لما؟ لأنهم يعتقدون أن هذا المعمم يعلم هم صوتوا حق منه، الطرق اللي يكتبها ويخشها يظن أن هذا يعلم. ليش المرشحين صارت انتخابات ما حد يروح حق مشايخ أهل السنة، صح ولا خطأ؟ قليل يروحون لهم، يروحون لأمثال هؤلاء. لما؟ لأن هؤلاء إذا عطوا كلمة خلاص، إذا قال صوتوا لفلان وهو رايح للصندوق يصوت يعتقد أن فلان يعلم صوت حق منه، حق اللي قال له ولا حق غيره، نسأل الله العافية والسلامة. أي في شرك أكبر من هذا يا إخوان، في ندية أعظم من هذه في الربوبية في الأسماء والصفات، نسأل الله السلامة والعافية. يقول رحمه الله مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. والثاني يعني من أقسام الشرك، الشرك الأصغر، يقول رحمه الله والثاني شرك أصغر وهو الرياء، عرفه الرياء كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فسره به، يعني فسر الشرك الأصغر بالرياء، ختام الأنبياء يعني محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. ثم قال ومنه إقسام بغير الباري، يعني ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، الحلف بغير الله كما أتى في محكم الأخبار كما جاء في الأحاديث. والحديث عند أحمد وأبي داود أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يحلف بغير الله فقال رضي الله عنه إنه لا يحلف بغير الله، فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، شك من الراوي. هذا الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن أهل العلم صححوه بشواهده، وتصحيحهم له مستقيم على الجادة رحمهم الله رحمة واسعة. ثم ينتقل بعد ذلك لذكر تفاصيل من صور الشرك القولية والفعلية والاعتقادية، نأخذها بحول الله تعالى في الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.